الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وقد ذكرنا في الدرس الماضي كيف كانت نشأة هذا الإمام وكيف كانت تربيته، وذكرنا كيف كانت نباغته ونباهته منذ نعومة أظفاره ومنذ طفولته، وهكذا كان العلماء رحمة الله تعالى عليهم، فمنذ الصغر قد نبغوا وأنتجوا وأخرجوا أيها الإخوة الجواهر والخيرات التي عندهم من العلم ومن الفقه ومن البصيرة. بل تعجبوا إذا قلت لك إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يذهب إلى الكتاب، يعني ليتعلم القرآن، يذهب كل يوم إلى الكتاب، وكان طفلا صغيرا يتعلم القرآن، وكان في طريقه يهودي، فكان اليهودي يتعرض للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ويثير عليه الشبه ضد الإسلام، إسلامكم كذا، دينكم فيه كذا، دينكم فيه كذا. قال: فما زال شيخ الإسلام يتكلم مع اليهودي ويرد الشبه حتى أسلم اليهودي ودخل في دين الله. أراد ذاك اليهودي أن يضل شيخ الإسلام ابن تيمية من صغره، فشيخ الإسلام رد على اليهودي شبهه فأسلم اليهودي ودخل في دين الله. هذه طفولة شيخ الإسلام ابن تيمية، فما بالكم برجولته؟ هذه طفولته، يدخل على يده رجل في الإسلام، فما بالكم برجولته وبعلمه وبكبره رحمة الله تعالى عليه. فنبغ علماؤنا منذ الصغر، وكانوا متميزين في صغرهم وطفولتهم. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه كعادته غيره من العلماء رحل لطلب علم الحديث كما رحلوا، وتذاكر مع العلماء كما تذاكروا. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: طاف الإمام أحمد في البلاد والآفاق، وسمع من مشايخ، وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم. طاف الإمام أحمد رحمه الله في البلاد والآفاق، سافر من أجل الرواية والسماع إلى بلاد كثيرة، إلى بلاد كثيرة، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى مكة والمدينة، إلى اليمن، إلى الشام، إلى المغرب، إلى الجزيرة، إلى فارس، إلى بلاد فارس، إلى خراسان، إلى الجبال والأطراف، إلى أماكن الثغور. رحل رحمه الله يتعلم العلم، هذه الطريقة التي نفاخر بها نحن العالم، كيف كان يرحل علماؤنا ويتحمل الشدائد في سبيل طلب العلم، كيف كانوا يرحلون إلى أقاصي الدنيا. وصنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا بعنوان الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث، ذكر أخبار العلماء الذين رحلوا لكي يطلبوا علم الحديث. ثم ساق الإمام الخطيب البغدادي قصة جابر بن عبد الله، أورد حديث جابر في رحلته إلى عبد الله بن أنيس. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم، قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. أعيد هذه الكلمة حتى نتأمل الهمم وكيف كان السابقون. رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر، شهر يسير شهرا كاملا مسافرا، إلى عبد الله بن أنيس، قال: في حديث واحد. شد رحاله شهرا كاملا، قال: فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. فإذا عبد الله بن أنيس قال قل، فقلت له قل له جابر بن عبد الله على الباب. قال فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني، فقال فقلت له حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، وساق الحديث. رحل لأجل هذا الحديث، فانصرف بعد ذلك جابر بن عبد الله قافلا راجعا رضي الله عنه بعد سماعه لهذا الحديث شهرا كاملا وهو يسير ليسمع هذا الحديث ويرجع. فالرحلة في طلب العلم هذا مما نفاخر به نحن أيها الإخوة. والإمام أحمد رحمه الله قيل له رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ يعني هل يتعلم عند واحد وهذا الواحد عنده علم كثير أو يرحل إلى المشايخ؟ فقال رحمه الله يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشام الناس ويتعلم منهم. قال يرحل ويكتب عن علماء الأمصار، يعني ينتقل من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة. قال فيشام الناس، يعني فيخالط الناس ويتعلم منهم. وهكذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه له رحلات في طلب العلم، هذه كذلك طاف البلاد ينتقل من بلد إلى بلد. طبعا أيها الإخوة هذه فيها لذة، فيها لذة التعلم، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تغمط ذل الجهل طول حياته. يعني الذي لا يتعلم لا يصبر على ذل التعلم ساعة سيتجرع ذل الجهل طول حياته. فكانوا يذهبون ويتحملون مشاق العلم حتى سادوا وحتى قادوا وحتى أصبحوا رؤوسا في العلم والفقه والديانة رحمة الله تعالى والحديث. فلذلك كانوا يرحلون ويتعلمون. اسمع إلى خبر الإمام أحمد رحمه الله لما رحل إلى اليمن. رحل الإمام أحمد إلى اليمن وتحمل وصبر. قال يحيى بن معين، لما ويحيى بن معين صاحب الإمام أحمد، صاحبه وقرينه والذي كان يدارسه كثيرا، يحيى ابن معين كذلك، هذا علم من أعلام أمتنا. قال يحيى بن معين لما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليمن، أردنا أن نذهب إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب مصنف عبد الرزاق، في شيء مصنف عبد الرزاق كتاب في الحديث فيه كثير من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم. مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في بلاد اليمن. أراد الإمام أحمد أن يرحل إليه إلى اليمن حتى يتعلم عنده. قال يحيى بن معين لما خرجنا إلى عبد الرزاق إلى اليمن حججنا، ذهبنا إلى الحج أولا قبل أن نرحل إلى اليمن. قال فبين أنا بالطواف إذا بعبد الرزاق في الطواف، يعني قلنا نحج ونذهب إليه إلى اليمن. قال فلقيته في الطواف فسلمت عليه وقلت له هذا أحمد بن حنبل أخوك. فقال عبد الرزاق حياه الله وثبته فإنه قد بلغني عنه كل جميل. هكذا علاقة العلماء ببعضهم، وهكذا علاقة المحدثين ببعضهم، وهكذا ثناؤهم على بعضهم، بلغني عنه كل جميل. قال يحيى بن معين فقلت لأحمد قد قرب الله خطانا ووفر علينا النفقة وأراحنا من مسيرة الشهر. جئنا من بغداد لمكة وبعد ذلك سنذهب مكة لليمن، لما؟ لنلتقي بعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ها قد أراحنا الله من رحلة شهر أن نذهب إلى اليمن، فالآن نجلس عنده في مكة ونأخذ الأحاديث التي عنده ونرويها عنه، أراحنا الله من مسيرة شهر. قال الإمام أحمد رحمه الله إني نويت وأنا ببغداد أن أسمع من عبد الرزاق بصنعاء، يعني باليمن، والله لا غيرت نيتي، أنا نويت أن أرحل إليه إلى اليمن، والله لن أغير نيتي. قال يحيى ابن معين: فلما خرجنا إلى صنعاء، يعني أحمد أبى أن يأخذ عن عبد الرزاق بمكة إلا أن يأخذ عنه في اليمن، طبعا يتحمل المشاق في ذلك. قال: فلما خرجنا إلى اليمن نفدت نفقة أحمد، فعرض علينا عبد الرزاق رحمه الله دراهم كثيرة فلم يقبلها، فقال له: اقبلها على وجه القرض، فأبى الإمام أحمد. قال: وعرضنا على الإمام أحمد نفقاتنا فلم يقبل. قال: فاطلعنا وإذا به يعمل التكتك، وهو نسيج ينسجه ثم يبيعه ويفطر على ثمنه رحمة الله تعالى عليه، يعني في غاية الفقر في هذا الباب. كان لما رحل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني نفدت نفقته هناك، وطبعا نفاد النفقة عند العلماء شيء أمر طبيعي جدا، يعني خلال مسيرة شهر وهو حامل معه شيء من المال قد تنتهي تنفد هذه النفقة، فهذا أمر هم معتادون عليه. فلذلك الإمام أحمد هناك لما وصل اليمن انتهت نفقته وجاء ليتعلم من عبد الرزاق فنفدت نفقته، فلما كان أحمد باليمن أراد أن يأكل فذهب إلى بقال فرهن سطلا بحضور سليمان ابن داود الشاذكوني، رهن سطلا، رهنه يعني قال له: خذ هذا السطل رهن على أن تعطيني شيء من الطعام حتى إذا جئت بثمن هذا الطعام تعطيني السطل، يعني أنا أرهن عندك السطل، يعني دين بس مقابل إيش؟ رهن، أرهن عندك هذا السطل. فأخذ ما يتقوت به، أخذ ما يتقوت. فلما كان بعد أيام جاء بفكاك هذا الرهن، يعني جاء ليدفع ثمن الطعام للبقال ويأخذ سطله. قال: فلما جاء للبقال أخرج له سطلين، فقال الإمام أحمد: أيهما سطلك فخذه، يعني هذان سطلان، أيهما سطلك أنت خذه. فقال الإمام أحمد: قد اشتبه علي، أنت في حل من السطل وفكاكه، يعني لا أخذ السطل وهذا ثمن الطعام، لما؟ ورعا، ورعا، يعني قال: أن لا أعرف من هو، ما ميز السطل هذا ولا ذاك، فلذلك قال: لا أعرف أي السطلين. فقال: أنت في حل، الإمام أحمد قال للرجل: أنت في حل من السطل وفكاك، هذا ثمن الطعام والسطل أنا مسامحك فيه. قال الشاذكوني للبقال: أخرجت سطلين إلى رجل من أهل الورع، والسطول تتشابه، هذا من أهل الورع، يعني ممكن الإمام أحمد يختار واحد لكن هذا السطل ممكن يكون لرجل آخر ليس له. فقال: أخرجت سطلين لرجل من أهل الورع، السطول تتشابه. قال صاحب البقالة: والله إنه لسطله بعينه، وإنما أردت امتحانه، إنه لسطله، يعني أنا أعرف أنه هو، ولكن أردت امتحان هذا الإمام. فعلا نجح الإمام أحمد في الامتحان فكان ورعا رحمة الله تعالى عليه. عبد الرزاق لما ذكر مرة الإمام أحمد بن حنبل دمعت عيناه، دمعت عيناه، فقال: قدم علينا أحمد بن حنبل إلى اليمن فأقامها هنا سنتين إلا شيئا. أقام الإمام أحمد سنتين في اليمن، في بلاد اليمن سنتين، يأخذ عن عبد الرزاق وعن شيوخ اليمن. قال: وبلغني أن نفقته نفدة. قال: فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وأشار إلى بابه، وما معي ومعه أحد، قلت: إنه لا يجتمع عندنا الدنانير، وإذا بعنا الغلة شغلناها في شيء، فهذه 10 دنانير، خذها، أرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ عندنا شيء آخر. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا بكر، لعبد الرزاق: يا أبا بكر، لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك. فكان رحمه الله لا يقبل من الناس، وكان يتورع أن يأخذ من الناس، بل ربما يصبر على الجوع ولا يأخذ من الناس. عبد الرزاق يقول: صلى بنا الإمام أحمد مرة، صلى بنا الإمام أحمد مرة، قال: فسهى في الصلاة. فقلت: ما هذا السهو يا أحمد؟ يعني سأله عن سبب السهو، ما الذي جعلك تسهو في صلاتك؟ قال: فأخبره الإمام أحمد أنه لم يطعم شيئا منذ 3 أيام، أنه ما أكل منذ 3 أيام، ويصبر على هذا ويتحمل هذه الرحلة في طلب العلم، في طلب الحديث. يقول إسحاق بن راهوي: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه، يعني أجر نفسه عند بعض الحمالين، أكرى نفسه عند بعض الحمالين، قال، يعني يحمل معهم، أو عند بعض الجمالين بالجيم، يعني عند الذين عندهم جمال يخدم، قال: إلى أن وافى صنعاء. أكرى نفسه، أجر نفسه رحمه الله، يعني جعل يعمل عامل، هو إمام، لما؟ ليرحل في طلب العلم وليتعلم. في اليمن سرقت ثيابه، في اليمن سرقت ثيابه، فجلس في بيته ورد عليه الباب، ففقده أصحابه، فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم، فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبله، قالوا: اخذ هذا الذهب، ذهب ما عنده إلا هذا الثياب، سرقت ثيابه. قال: فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبله، ولم يأخذ منهم شيئا إلا دينارا واحدا ليكتب لهم به. قلنا الدرس الماضي الإمام محمد كان يحسن الكتابة، كان خطه جميلا. قال: فكتب لهم بالأجرة، وأجرته دينار. قال: أنا لا أخذ هذا المال منكم، ولكن أكتب لكم بقدر دينار وأخذ الأجرة على ذلك. هذه أيها الإخوة سيرة أئمتنا في تقواهم وفي ورعهم وفي استغنائهم عن الناس. يعني العالم ليس أنه يتنازل للناس ويكون ذليلا عند الناس. قيل للحسن البصري رحمه الله: بأي شيء ست الناس؟ لماذا أصبحت سيد البصرة في العلم والتقوى؟ بأي شيء ست الناس؟ قال: باستغنائي عن الناس وحاجة الناس إلى علمي. بشيئين: استغنيت عن الناس واحتاج الناس إلى علمي، فست الناس بهذا، أصبحت سيد الناس بهذا. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. استغن عن من شئت تكن نظيرة، احتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. إذا الإمام أحمد سرقت ثيابه فصبر، مثل الإمام البخاري رحمه الله، فقد البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة، قال: فطلبناه فوجدناه في بيته وقد نفد ما عنده من الثياب، ما عنده ثياب. قال: فما زال في بيتي لا يخرج إلينا حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه بهذا الثوب، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. إمام الدنيا ليس عنده ثوب يلبسه، إمام الدنيا في الحديث الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. إذن علماؤنا تحملوا في طلب الحديث. محمد بن أبي حاتم الوراق قال: خرجت إلى آدم بن أبي إياس في عسقلان فتأخرت نفقتي، فجعلت أتناول الحشيش من الأرض ولا أخبر بذلك أحدا، أتناول الحشيش من الأرض ولا أخبر بذلك أحدا. قال: فلما كان اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير وقال: أنفق على نفسك. يأكل الحشيش في سبيل تعلم العلم. نعم، طبعا هذا يا إخواني كل هذا ما ذكرناه نراه اليوم في دنيانا. نعم، ناس بتتغرب بروح بيتعلم العلم الدنيوي، بروح بتغرب وبتحمل الغربة وممكن تخلص النفقة ويشتغل هناك بيجلصحون وكذا لأجل العلم الدنيا، وموجود هذا. لكن مين الآن يتغرب لأجل العلم الديني، لأجل أن يتعلم الفقه الحديث ويحصل له من التحمل مثل ما حصل لهؤلاء، للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه؟ ولذلك هؤلاء ما بلغوا المجد العالي حتى صبروا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. لما فعلا صبروا وتحملوا رفع الله قدرهم. ولذلك انظروا رحمة الله عليه كيف كان انشغاله الإمام أحمد، كيف كان انشغاله بالحديث، يعني حصل من هنا وحصل من هنا ورحل إلى هنا وهناك، ومع ذلك لم يكتفي. يقول مرة، يقول أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن قال: مر الإمام أحمد جائيا من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب، هو يأتي من الكوفة ومعه خريطة فيها كتب، قال: فإذا برجل يقول للإمام أحمد مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، إلى متى؟ يعني إلى متى أنت تتعلم؟ مرة ترحل الكوفة البصرة ورحلت اليمن وتنتقل من بلد إلى متى؟ إلى متى أنت على هذا الحال؟ يسأله: إذا كتب الرجل 30,000 حديث ألم يكفيه؟ فسكت الإمام أحمد. بيسأل الإمام أحمد: يعني أنت ترحل من بلد إلى بلد، يعني إذا لو واحد كتب 30,000 حديث ألم يكفيه؟ سكت الإمام أحمد. فقال له: إذا كتب الرجل 60,000 حديث ألم يكفيه؟ فسكت الإمام أحمد. فقال: إذا كتب الرجل 100,000 حديث ألم يكفيه؟ قال: حينئذ يعرف شيئا. يعني بكون شوي لسه على الباب، يعني دخل باب العلم. إذا كتب له 100,000 حديث بكون يعرف شيئا. قال أحمد بن منيع: قال: فنظرنا فإذا الإمام أحمد كتب 300,000 حديث عن بهز ابن أسد وعفان، وأظنه قال وروح ابن عبادة. تتعرفوا إخواني إيش يعني 100,000 حديث؟ 300,000 حديث أي رياض الصالحين 1,900 حديث، كله رياض الصالحين. البخاري بالمكرر كان 7,000 حديث. فمتقول 100,000 حديث بأسانيدها وبما روي فيها. قال: إذا كتب 100,000 حديث حينئذ يعرف شيئا، يعرف شيئا. واستمر الإمام أحمد على مثل هذا، وكان من أحفظ هذه الأمة للحديث، كان من أحفظ هذه الأمة للحديث. قال علي بن المديني رحمه الله: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل، ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل، من أحمد بن حنبل. قال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله في الحفظ. أبو زرعة قيل له: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ مين أكثر واحد رأيته يحفظ حديثا، يحفظ الأحاديث العقلية الفذة، تحفظ الأحاديث من؟ قال: أحمد ابن حنبل. حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 جملا، يعني حمولة 12 جمل الكتب التي كتبها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال: وكلها كان يحفظها. بل نقل عنه رحمه الله أنه قال أن أبا زرعة قال: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، مليون حديث يا أخواني، 1,000,000 يعني مليون. الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 حديث، مليون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أبي زرعة، وهذا محدث أبو زرعة الرازي، قيل: وما يدريك، يعني ما الذي أدراك أن الإمام أحمد بيحفظ 1,000,000 حديث؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. إذن حقيقة إمام من أئمتنا. لا تعجب أن أحمد الدورقي قال إذا يقول: إذا سمعتم الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فاتهموه على الإسلام. إذا أحمد بن حنبل مش من أركان الإسلام يا إخواني، لكن هذا الرجل لأنه علم حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها، علمها للناس، أصبح رمزا في الإسلام. إذا سمعتم من يطعن في الإمام أحمد بن حنبل اتهموه على الإسلام، اتهموه على الإسلام. يحفظ 1,000,000 حديث. طبعا علمه في الحديث علم وافر، يعني الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كلنا نسمع. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وفي مسند الإمام أحمد، المسند الذي هو أعجوبة من الأعاجيب، مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: انتقيته من أكثر من 700,000 حديث،
المسند بأسانيدي قال انتقيته من أكثر من 700,000 حديث. انتقيت انتقاء لكن مجموع ما في المسند 30,000 حديث، يعني عدد الأحاديث المسند الإمام أحمد 30,000 حديث، وطبعة مؤسسة الرسالة 28,000 حديث الآن المطبوعة، 28,000 حديث مسند الإمام أحمد. حق على المسلمين، حق على كل مسلم أن يتعلم إيش يعني مسند أحمد، من هو أحمد بن حنبل، كيف جمع هذه الأحاديث. طبعا مسند الإمام أحمد مرتب حسب الصحابة، يعني كتب الستة مرتب على الأبواب، مسند الإمام أحمد حسب أسماء الصحابة. كيف حسب أسماء الصحابة؟ مثلا ما روته عائشة فيأتي بالأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنه، ما رواه أبو بكر رضي الله عنه فيأتي بالأحاديث التي رواها أبو بكر، عمر ابن عباس ابن عمر، كل الأحاديث التي رواها الصحابي يأتي بها من أسانيده. لكن مثلا الكتب الأخرى البخاري مسلم النسائي مرتب على الأبواب، كتاب العلم كتاب الإيمان كتاب الصلاة كتاب، حسب الأبواب الفقهية. لكن إذا ذهبت إلى مسند الإمام أحمد لا تستطيع أن تجد حديثا مرتبا على الأبواب الفقهية إلا ما كان من الترتيب بعد ذلك، ككتاب ذكرنا الدرس الماضي الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الشيباني، الفتح الرباني في ترتيب المسند رتبه حسب الأبواب الفقهية. ولذلك لما انتقى من 700,000 حديث، من 700,000 حديث، لذلك سئل الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسين علي ابن الشيخ الإمام الحافظ الفقيه محمد اليونيني، قيل له هل تحفظ الكتب الستة، هل تحفظ الكتب الستة، الكتب الستة البخاري مسلم النسائي أبو داود وابن ماجه والترمذي، هاي الكتب الستة، قال هل تحفظ الكتب الستة؟ فقال أحفظها وما أحفظها، فقال أحفظها وما أحفظها. قالوا له وكيف هذا، كيف تحفظها وما تحفظها، إما أنك تحفظها أو لا تحفظها. قال أحفظها ولا أحفظها. قيل كيف ذلك، قال أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل، يعني الأحاديث اللي في المسند، مسند الإمام أحمد في المسند، في مسند أكثر الأحاديث موجودة في الكتب الستة هي موجودة في مسند الإمام أحمد، ما هو موجود في الكتب الستة أكثره موجود في مسند الإمام أحمد. فقال أحفظها ولا أحفظها، قال أحفظ المسند الإمام أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل، يعني معظم الأحاديث الموجودة في الكتب الستة معظمها موجودة في مسند الإمام أحمد، معظمها قال إلا قليل. وطبعا الإمام أحمد رحمة الله تعالى غالب ما في مسنده غالبه صحيح، غالبه صحيح، يوجد أحاديث ضعيفة في مسند الإمام أحمد قليلة. وكذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل في مسند الإمام أحمد حديث موضوع، فقال طائفة من الحفاظ كأبي العلاء الهمداني لا يوجد حديث موضوع في مسند الإمام أحمد، لا يوجد حديث موضوع في مسند الإمام أحمد. وقال بعض العلماء كأبي الفرج بن الجوزي فيه موضوع، قال أبو العباس بن تيمية ولا خلاف بين القولين عند التحقيق. فلفظ الموضوع يراد المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا الإمام أحمد لم يروي عنه، لم يروي الإمام أحمد في مسنده عمن تعمد الكذب، لكن روى الإمام أحمد في مسنده عمن يضعف لسوء حفظه فروى عنه في المسند وفيه، لكن يعتضد هذا في الغالب في أخبار قليلة فيها ضعف. ذلك الإمام ابن حجر الحافظ لما رأى كلام الناس عن مسند الإمام أحمد والطعن في المسند صنف كتابا سماه الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، يذب عن المسند، عن مسند الإمام أحمد، فهو سفر عظيم جليل مسند الإمام أحمد، يعني أحاديث كثيرة. ولو حقيقة بعض الناس يقول كيف بدي أقرأ أنا في المسند، بعض المشايخ الأفاضل سمعت منه قال أنا ما أستمتع حق الاستمتاع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأستفيد حق الاستفادة إلا لما أتصفى أحاديث المسند، في أحاديث المسند صحيحة غير مشتهرة بين الناس أيها الإخوة، غير مشتهرة. قال جعلت على نفسي أمسك المسند الإمام أحمد وأقرأ منه أحاديث، أقرأ منه قال فاستخرجت فوائد عظيمة جليلة وكتبتها كتبت كل يعني قال لي أنا بحضر خطب يا شيخ من مسند الإمام أحمد. قلت كيف تحضر خطب مسند الإمام أحمد؟ قال قرأت المسند كل ما تمر بقصة في موضوع معين بكتب على طرفها موضوع كذا وكذا أو أجعل دفتر في موضوع مثلا التقوى الأمانة الوفاء كل ما يمر بحديث المسند أضعه. فقال أنا ما بتغلب تحضير خطبة الجمعة عندي جاهز من مسند الإمام أحمد في الغالب. فمسند الإمام أحمد سفر عظيم جدا وتعب فيه الإمام أحمد انتقاه من 700,000 حديث ليخرج لنا قرابة 30,000 حديث رحمة الله تعالى. إذن هذا علمه بالحديث، فكيف كانت أخباره في الفقه وفي الاعتقاد؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.